هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نقدم لهذه الحلقة بسؤال من الأخ محمد سعيد، ويقول: ما حكم من صلى إلى غير جهة القبلة جهلا بالجهة الصحيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحيي في البداية الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. هذه مسألة ذات فروع وشقوق في الحقيقة. تارة الإنسان يصلي إلى غير جهة القبلة لجهله بجهة القبلة، وهو ملتفت بأنه جاهل بجهة القبلة. يعني مر الإنسان يقف في صحراء، يعتقد أن جهة القبلة إلى اليمين، فيقف ويصلي ويظهر بعد ذلك أن هذه الجهة لم تكن جهة القبلة، وأخرى لا، هو ملتفت إلى أنه جاهل بجهة القبلة، لكن قال لعلها في هذه الجهة، فأخذ جهة وصلى إليها. هذان فرضان مختلفان. أما في الفرض الأول، وهو ما لو اعتقد أن القبلة إلى جهة معينة فوقف وصلى ثم ظهر له الخلاف، فتارة يكون انحرافه عن الجهة الصحيحة للقبلة أقل من 180 درجة، يعني ما بين اليمين واليسار.
نعم.
في مثل هذه الحالة الصلاة تكون إن شاء الله صحيحة، لا مشكلة فيها، لأنه صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها القبلة.
نعم.
لا مشكلة في الصلاة، ولا تجب إعادتها لا في الوقت ولا في خارج الوقت، يعني لا إعادة ولا قضاء. وأخرى يكون هذا الإنسان قد انحرف عن القبلة بما يزيد على 90 درجة إلى اليمين و90 درجة إلى اليسار. طبعا على هذا الأساس، إذا كان انحرافه أكثر من 90 إلى اليمين و90 إلى اليسار، يعني بدأ بالمئة والثمانين التي تمثل استدبار القبلة وجعل القبلة إلى ظهره، هنا إذا ظهر له أنه كان على خلاف القبلة في أثناء الوقت تجب عليه الإعادة. أما إذا ظهر له الأمر خارج الوقت، يعني بعد أن انتهى وقت الصلاة، يعني بعد المغرب بالنسبة لصلاة الظهر والعصر مثلا، هنا لا تجب عليه الإعادة، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يقضي الصلاة. هذا كله أخ معروف في من كان قد اعتقد أن القبلة إلى جهة معينة وظهر له بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى إلى جهة أخرى. أما إذا ظهر له الأمر في أثناء الصلاة، بأن حضر شخص في أثناء الصلاة ولفت نظره وهو في أثناء الصلاة إلى أنه على خلاف القبلة، فإذا كان ما بين اليمين واليسار كما أسلفنا، فهنا يعدل وهو في أثناء الصلاة، يقف عن الكلام والأفعال الصلاطية للحظات، ويعدل في وقفته إلى الجهة الصحيحة للقبلة. وأما إذا كان أزيد من 90 إلى اليمين و90 إلى اليسار، فهنا بطلت الصلاة، يقطع الصلاة ويعيدها. هذا كله أين؟ هذا كله في من صلى إلى جهة يعتقد أنها جهة القبلة. أما الملتفت من الأول إلى جهله بالقبلة، هو لا يعرف إلى أين القبلة، لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة اليسار، لا يحددها في جهة معينة، إذا غلب على ظنه واطمأن بجهة معينة أن فيها القبلة، خب يصلي إلى هذه الجهة كما تعلمون. لكن من كان لديه جهل مطلق بالقبلة، ليل لا يوجد لا شمس ولا رؤية ولا شيء، ها، وهو لا يعرف إلى أي جهة يصلي، وهذا ما يحصل عادة أول الصباح في صلاة الفجر، في مثل هذه الحالة هذا الإنسان الفتوى المعروفة أنه يجب عليه أن يصلي 4 صلوات، يتخذ 4 جهات متعادلة 90 درجة كل جهة ويصلي إلى 4 جهات. إذا صلى إلى 4 جهات فأي جهة كانت فيها القبلة، سواء طابق الجهة التي صلى إليها بالدقة أو ما طابقها، كانت منحرفة إلى جهة اليمين أو اليسار، لا مانع من هذا، لأن الانحراف سيكون يسيرا. هذا الذي صلى إلى 4 جهات لن يكون انحرافه عن القبلة أكثر من 45 درجة. لماذا؟ لأنه هو صلى إلى 4 جهات.
صحيح.
فكل جهة تغطي 45 لهذا الطرف و 45 لهذا الطرف كما تعلمون.
نعم.
وعليه فلن يكون انحرافه عن جهة القبلة في جميع الحالات أكثر من 45 درجة.
أحسن.
فتكون صلاته على كل حال صلاة صحيحة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. سؤال من الأخت ندى تقول: هل يجوز تكلم الفتاة مع الشاب بدون إذن أهلها؟
أصل الكلام لا يوجد منه مانع شرعي. الفتاة البالغة الراشدة التي تعرف مصلحتها وتعرف كيف تدير الكلام لا مانع من أن تتكلم مع الشاب في المدرسة أو في المتجر أو إلى ما هنالك. طبعا في القضايا الحياتية المتعارفة كأن سألها عن عنوان أو تحدث معها في أمر الدروس أو إلى ما هنالك، من حيث المبدأ لا يوجد أي مانع شرعي من هذا الأمر، ولا ولاية أساسا للأهل إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. لكن ينبغي على الفتاة أن تكون حصيفة الرأي دقيقة، لأن بعض الشبان للأسف الشديد قد يكونون غير حسنين نوايا فيما يرتبط بهذا المجال.
نعم. طبعا ربما هنا السؤال يعني يتجاوز مجرد الكلام، يعني أن تخرج الفتاة مع الشاب ويتحدثان في أمور مختلفة، يذهبان إلى الحديقة، يذهبان إلى السينما، يتمشيان في الشوارع من أجل النزهة وهكذا.
هذه قضية تحتف بكثير من المخاطر.
نعم.
حقيقة.
نعم.
خصوصا عندما مثلتم بالسينما أو بعض المنتجعات أو إلى ما هنالك، ما اجتمع رجل وامرأة
إلا
كان الشيطان ثالثهما. البيانات الشرعية تؤكد على هذا.
نعم.
التجربة العملية للإنسان تؤكد على هذا. كثير من المآسي التي وصلت إليها العلاقات غير المقننة وغير المشروعة وغير المبررة في كثير من الحالات بين الشبان والفتيات كان منشأها مثل هذه الأمور، بدء الخلوة ولو في ملأ عام، في مجتمع، في كافيتيريا، في أماكن خاصة، في منتزهات، لأنه في الحقيقة الميل الغرائزي من كل طرف للطرف الآخر في كثير من الحالات خصوصا في سن الشباب ليس له حدود وقيود. حتى العقل للأسف الشديد يضعف بدرجة كبيرة أمام الجنوح والجموح العاطفي من كل من الطرفين للآخر في سن الشباب. وعلى هذا فلا بد لكل من الشاب والشابة الملتزمين المتدينين أن يكونا على حصانة عالية. لا شك أن الخروج المنفرد بين شاب وفتاة غير محللة عليه في كثير من الحالات يفضي إلى نظرات محرمة، إلى لمسات محرمة، إلى كلمات محرمة، وقد يفضي للأسف الشديد في بعض الحالات إلى ما هو أكثر.
نعم.
من هذا خصوصا في مجتمعك، مجتمع اليوم. من
جد.
هنا لا بد من التحرز عن مثل هذه الأمور إلى الدرجة القصوى ما دامت الأمور لا تمشي في نصابها الصحيح والسليم لعلاقة مشروعة.
شكرا. ننتقل إلى هذه الرسالة من الأخ عبد الهادي وبها سؤالان. يقول في سؤاله الأول: عرق المجنب ما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟
العرق للجنب إذا كانت جنبته من حلال لا يوجد كلام أساسا بين الفقهاء في أنه طاهر، هذا هو المشهور وهذا هو المعروف بين الفقهاء. والنجاسة التي يبتلى بها الجنب هي نجاسة معنوية، ليست نجاسة مادية كنجاسة الدم أو إلى ما هنالك. نعم. هناك قضية فقهية مثارة في الأوساط الفقهية، وهو أن الجنب من الحرام، الزنا والعياذ بالله مثلا، هل أن عرقه طاهر أم نجس؟ ومنشأ الكلام هناك بعض الروايات التي منعت من صلاة الجنب في ثوب تعرق فيه الجنب من الحرام. من هنا بعض الفقهاء فهم بالملازمة بين منع من الصلاة وبين النجاسة أن هذا الثوب لا تصح الصلاة فيه لأنه نجس. وبعض الفقهاء قال لا، فقط وفقط يمنع من الصلاة فيه، وإلا لا يوجد لدينا دليل واضح على نجاسة هذا الثوب. وقد يكون بعض الأثواب ممنوع من الصلاة فيها مع طهارتها، وهذا له نظير. بالنسبة للباس المصلي، بعض الجلد الطاهر المذكى يمنع من الصلاة منه إذا كان لحيوان غير مأكل اللحم،
نعم،
وكان طاهر. لكن على كل حال في مثل هذه الحالة قضية من هذا القبيل بالنسبة للجنب من الحرام، طبعا السؤال بحسب الظاهر عن جنب من الحلال لا مانع منه ولا شك عند الفقهاء في طهارة عرقه. بالنسبة للجنب من الحرام يوجد بحث بين الفقهاء، وربما وجد في المعاصرين بعض من يفتي بنجاسة عرق الجنب، وإن صار هذا الرأي رأيا شاذا نسبيا بين المعاصرين. على كل حال في مثل هذه المسألة لابد من مراجعة فتوى مرجع التقليد.
جيد. يبقى هذا السؤال للأخ عبد الهادي، يقول هل تضر الجنابة بالصوم المندوب؟
الجنابة إذا كان المقصود أن يجنب في أثناء النهار، يعني لا اختيارا، بأن نام الصائم صوما استحبابيا بعد الظهر فاستيقظ جنبا احتلم وهو نائم،
نعم،
فهذه الجنابة لا تضر بالصوم طبعا لأنها جنابة في أثناء النهار. وإذا كان المقصود الجنابة الاختيارية،
نعم،
مثلا أن يجامع زوجته في نهار شهر شعبان وهو صائم صوما مستحبا،
فقد بطل الصوم.
لا شك في أن الجنابة تبطل الصوم الواجب وتبطل الصوم المستحب بهذا المعنى.
طيب إذا كانت عن مداعبة مثلا، ليس عن مقاربة حقيقية كاملة،
إذا كان عن مداعبة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن هذه المضي إلى الجنابة فهو كالجنابة الاختيارية. أما إذا كان عن مداعبة لا تفضي عادة إلى مثل هذه الحالة، واتفاقا بندرة حصل هذا فهذا لا مانع منه ولا يضر بالصوم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكر أعزائنا المستمعين. وهذا هو عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir. إلى لقاء جديد، نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.